إذا كتاب السمعاني الانتصار، الله أكبر، وانتصر أهل السنة والجماعة على أهل البدعة والضلالة.
الحمد لله والصلاة والسلام.
ختام الكتاب 10 صفحات فقط فيها، فأنت تختم آخر الكلام، تبدأ بأول كلام وتختم بآخر كلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب يسر وأعن وبارك وتمم بخير. قال الإمام أبي المظفر السمعاني رحمه الله تعالى،
وننشغل الآن بذكر معنا،
قال: فهذا أصلهم الثاني.
لا تبدأ. قال المصنف: وننشغل الآن بذكر معنى العقل وما ومقامه من الدين عند أهل السنة. يلا لا حول يا ابن اخرى اخر 10 صفحات.
المشكلة عندي مساوي بس
صفحة 10
معك النظر.
خذ اخرى، عايز تقرأ من هنا؟ ها؟
ماشي
جيبه لك. نعم
مش مشكلة، ها مش جايبين مكلفة، هذا أصول السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وننشغل الآن بذكر معنى العقل ومقامه من الدين عند أهل السنة. قال: أعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد، ولا يرفع شيئا عنه، ولا حظ له في تحليل أو تحريم، ولا تحسين ولا تقبيح. ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد شيء، ولا دخل في ثواب ولا عقاب. واستدلوا على هذا بقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى حاكيا عن الملائكة فيما خاطبوا به أهل النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فأقام الحجة عليهم ببعثة الرسل. فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لم يكن بعثة الرسل شرطا لوجوب العقوبة.
يعني أصلا لو كان بالعقل ما الذي يستلزم نزول الرسل وإتيان الرسل والعقوبة مرتبة عليه بقول: وما كنا معذبين حتى نبعث؟ قوم قدموا العقل على كل شيء حتى على ربه.
وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فدل أنه الداعي إلى الإيمان.
هكذا هو ما قال لهم: إلى أن تنظروا، إلى أن تعلموا ربكم، إلى أن تعقلوا. ويقولون الله عرفوه بالعقل، باطل، الله يعلم بيش شر.
وعندهم أن الداعي إلى الإيمان هو العقل. وجاء الكتاب مؤيدا لهذا، قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، الآية. فدل على أن الدعوة له وأن الحجة تقوم به وأمثال هذه الآيات.
أيوة نعم، قال الله تعالى إيه؟ لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
قال: وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة، وما أوحش قول من يقول إنه لا دعوة لأحد من النبيين والمرسلين إلى الإيمان على الحقيقة، وأن وجودهم وعدمهم في هذا بمنزلة واحدة، ولو لم يكونوا كان وجوب الإيمان على الناس على الجهة التي وجبت عليهم بعد وجوبهم، ولاحظ دعوتهم. قال في هذا: وإنما الحظ لدعوتهم.
ولا حظ لدعوتهم.
قال: ولا حظ لدعوتهم في هذا، وإنما الحظ لدعوتهم في الشرائع وفروع العبادات. فقد جعلوا عقولهم دعاة إلى الله تعالى.
نعم. وجعلوا العقل موضع الرسل، وبعد ذلك قدموا العقل على الرب جل في علاه، فأوجبوا عليه ومنعوا الله جل من أشياء نعوذ بالله من غضب الله، وهذا كله كفر مبين.
قال وضعوها موضع الرسل فيما بينهم، ولو قال قائل لا إله إلا الله عقلي رسول الله.
شوف هو بيفحش ما هم فيه، يبين قبح ما يتبنون.
ولو قال قائل لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن مستنكرا عند المتكلمين من جهة المعنى، فظهر فساد قول من سلك هذا المسلك.
نعم.
ثم نقول والله الهادي والموفق.
الله أكبر.
إن الله تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل. فمن الدين
يعني أسس الدين على إيش؟ على الاتباع أولا، ما أتاك مرسول فأخذوه لك معلومة أنتوا. ثم العقل ما وظيفته؟ أن يعقل هذا الاتباع، يعقل هذا الذي جاءك تعقلون ثم تعبدون بإذن الله جل في علاه. أفلا يتدبرون القرآن؟ خذوا القرآن أولا ثم تدبر، مش العقل وبعد كده تأتي بالقرآن رف، فإن وافق أخذنا وإن خالف رددنا. هذا منطق إبليس، هذا منطق إبليس.
فمن الدين معقول وغير معقول، والاتباع في جميعه واجب. ومن أهل السنة من قال بلفظ آخر إن الله لا يعرف بالعقل ولا يعرف مع عدم العقل، ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذي يعرف العبد، يعرف العبد ذاته فيعرف الله بالله لا بغيره.
نعم.
لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
لما قال سمي لنا ربك سكت، ما تكلم حتى نزل راح يقول والله أحد. لما سألوا الروح سكت حتى قال الروح من أمر ربي وما كثير من علم الأخرين.
ولم يقل ولكن العقل يهدي من يشاء. وقال تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.
نعم.
فهذه الدلائل دلت أن الله تعالى هو المعرف، إلا أنه إنما يعرف العبد نفسه مع وجود العقل، لأنه سبب الإدراك والتمييز لا مع عدمه.
سبحان الله.
لأن الله تعالى قال
سبب الإدراك، سبب ترقي، سبب العقل عنه يعقل عن مراده، لكن أولا لابد أن يأتي كلام الله حتى يعقل مراده، لأنه يقول كلام برا أنا أؤسس والكلام يأتي، إن وافق أخذنا خالف رغدنا، حكموا العقل على الله جل في علاه، لذلك ضلوا وأضلوا.
لأن الله تعالى قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وقال تعالى مخبرا عن أصحاب النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والله يعطي العبد المعرفة لهدايته، إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل. وهذا كما أن العبد لا يعرف الله تعالى بجسمه ولا بشخصه ولا بروحه، ولا يعرفه مع عدم شخصه وجسمه وروحه، كذلك لا يعرف الله بالعقل ولا يعرفه مع عدم العقل. ونظير هذا أن الولد لا يكون مع فقد الوطء، ولا يكون بالوطء، بل يكون بإنشاء الله تعالى وخلقه. وكذلك لا يكون الزرع إلا في أرض وببذر وماء، ولا يكون بذلك، بل يكون بقدرة الله وإنباته. قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، معناه أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون. يقال للولد زرعه الله، أي أنبته الله تعالى. وأمثال هذا كثيرة، وأمثال هذا كثير. والموفق يكتفي باليسير، والمخزول لا يشفيه الكثير. وقد قال بعض أهل المعرفة إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك الربوبية، فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية لإدراك الربوبية فاتته العبودية ولم يدرك الربوبية. ومعنى قولنا إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية هو أنه
أعطيت العقل طيب انزل صفحة 8 أو انزل صفحة 9 قبلها نحن إذا دبرنا عامة ما جاء في أمر الدين
ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله عز وجل وما تعبد الناس به من اعتقاده قال وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عذاب القبر وسؤال الملكين والحوض والميزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار وتخليد الفريقين فيهما أمور لا ندرك حقائقها بعقولنا
أبدا. كل الغيبيات هذه ما كيف نصل إليها إلا بالنص وبالنقل،
وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكر ومنه التوفيق، وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغ عقولنا آمنا به وصدقنا واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته.
نعم، انظر ما قال.
وقال تعالى في مثل هذا
الروح.
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
أحد استعص بذلك يتكلم عن ذلك يعطينا خبرا عن الروح وهي أخفى ما تكون، غير أنها جسم لطيف لا يدري فيه الإنسان شيء، فهي إذا اقترنت بالجسد صارت نفسا وإذا خرجت صارت روحا. نعم.
قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم نقول لهذا القائل الذي يقول بني ديننا على العقل وأمرنا باتباعه أخبرنا إذا أتاك أمر من الله تعالى يخالف عقلك فبأيهما تأخذ، بالذي تعقل أو بالذي تؤمر؟ فإن قال بالذي أعقل فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام.
صح.
وإن قال
لأنك لابد أن تكون عبدا، ولن تكون عبدا حتى تقول سمعنا وأطعنا. لما قال إن تبدوا ما في أنفسهم أو تخفوه حاسبكم به الله قالوا لا نستطيع، قال أتقولون مثل ما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا قال قد فعلت.
وإن قال إنما آخذ بالذي جاء من عند الله فقد ترك قوله، وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا وما لم نعقله قبلناه وتسليما واستسلاما. وهذا معنى قول القائل من أهل السنة إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. فنسأل الله التوفيق فيه والثبات عليه وأن يتوفانا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنه وفضله. قال انتهى الكتاب بحمد الله وتوفيقه.
الله أكبر. بالعقل كلها لا يستطيعون.
يعني قرد جوين يعني فإذا شهد العقل الجواز وعصدت الشواهد والسمع فلا يبقى على ذلك الكفر من القرد. يعني قد نشوف فإذا شهد العقل بالجواز.
لكن والله الحمد لله منه أنه قال هنا إيش انتهى الكتاب بحمد الله جواز. وانتهى على مسألة عظيمة جدا ألا وهي إيش تمام التسليم لرب العالمين. الحقيقة في هذا الباب المصنف هنا تكلم عن أمور الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، وانتصر أهل السنة والجماعة. قال العقل بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، فأهل السنة جعلوه تابعا للأثر لا متبوعا، وعلى هذا فقد جاء الشرع بتهذيبه وتأديبه ويعني كماله. والمبتدعة جعلوه حاكما على النقل وجعلوا الأثر تابعا له. النقطة الثانية مكانة العقل عند أهل السنة والجماعة والتفريق بينه وبين أهل البدع والضلالة في مسائل، منها هل يوجب العقل على الله شيئا؟ مسألة التحسين والتقبيح. نعم. والمسألة الثالثة لوازم فاسدة تلزم من يقدم العقل على النقل. واعتقد أهل السنة والجماعة في الأمة لا يدركها العقل بيان الفارق بينهما وبين أهل البدعة والضلالة. العقل عند أهل السنة والجماعة، فالعقل مكان لائقة به عند أهل السنة والجماعة، لا سيما وأن الله قال لقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، فلها طرفان ووسط. الطرف الأول من جعل العقل أصلا كليا أوليا يستغنى به عن الشرع، هؤلاء أهل البدع والضلال المعتزلة والجهمية. الطرف الثاني من أعرض العقل كليا وذمه وعابه وخالفه، هذا الذين عاشوا مع الكشف والذوق والوجه. طرفين قيد وكلاهما مبتدع ضال في أصل البدع. من عظم العقل جدا فقدمه على كل شيء، من أنكر العقل جدا فقدم الكشف والذوق والوجد عليه. والوسط هم أهل السنة والجماعة، قالوا العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، لذلك كان سلامة العقل شرطا في التكليف، فقالوا العقل مناط التكليف. أفلا يتدبرون القرآن؟ وأن فهم القرآن وعقل مراد الله في الكتاب أو في السنة لا يكون إلا بالعقل. قال أفلا يتدبرون القرآن وكلم عند غير الله الواجب فيه خلاف كثيرة. يعني شوف بالعقل يعلمون أنه الخلاف الكثير عند الجهل. أما الله يعلم كل شيء، يعلم مكانه ويكونه وما يكون لو كان كيف سيكون. أفلا يتدبروا القول؟ هذا الأول عند أهل السنة والجماعة. الثاني أن العقل لا يستقل بنفسه بل هو محتاج إلى الشرع، والعقل مصدق للشرع في كل ما أخبر فيه، دال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة عامة مطلقة. فيتعلم الإنسان بالعقل أن هذا هو الرسول صدق، وعلم أنه أخبر بشيء، ووجد في عقل ما ينازعه في خبره، كان عقله يجب أن يسلم له عند موارد النوازع النزاع، ولا بد أن يرجع لمن هو أعلم، الأرض الصلبة إلى الله والرسول. تنازعت بشيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، كالأمثلة المضروبة في قوله تعالى قد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فإن الأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية، فمن ذلك إثبات التوحيد، قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، اللي هو القياس الأولى. فالعقل هنا يشهد لله بالخلق والإيجاد والتدبير بعدما شهد له الشرع. قال تعالى في إثبات النبوة، قال قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون، أنا معكم. فأتاني الوحي فلا أنتقل عنه. وفي قولي قل يحيي الذي أنشأ أول مرة، العقل هنا يثبت الخلق لله من القدرة والقوة والجبروت، وأن العقل لا يمكن أن يعارض الكتاب والسنة. فالعقل الصريح لا يخالف نقل الصحيح عند أهل السنة والجماعة، فلا يصح أن العقل يخالف النقل يقول ما خالف العقل أنا أطرحه، ما في مخالفة أصالة. ومن ادعى ذلك فلا يخلو من أمور. الأمر الأول أن ما ظنه معقولا ليس معقولا بل هو شبهات، توهم أنها عقل صريح وليس كذلك. الثاني أن ما ظنه سمعا وليس سمعا صحيحا مقبولا، إما لعدم صحة نسبته أو لعدم فهم المراد منه. الثالث أنه لم يفرق بين ما يحيله العقل وما لا يدركه، فإن الشرع يأتي بما يعجز العقول عن إدراك، بما يعجز العقول عن إدراك، لكنه لا يأتي بما يعلم العقل امتناعه. إذن المسألة الأولى هنا العقل لا ينافي النقل، والعقل مرتبته من النقل إيش؟ التبعية. فالعقل تابع وليس رأسا وليس أصلا وليس مدبوعا. والعقل أعظم فوائده التدبر في النقل، فيستخرج منه المسائل ويستنبط منه الأحكام ويعلم الدرة التي فيه. هذه المسألة الأولى عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية قلنا العقل لا يمكن أن يعارض كتاب السنة، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فلا صح أن يقال أن العقل يخالف النقل أبدا كما بينا. الثالثة مسألة التحسين والتقبيح، هل هي عقلية أم لا؟ أيضا هذه المسألة فيها طرفان وسط. طرف يقول ما استحسنه العقل فهو الحسن والصحيح والصواب عليه ولا بد من وجوده، وما استقبحه العقل فهو الفاسد وهو المردود ولا وعليه العقاب. وقوم قالوا التحسين والتقبيح هذا لا عقلنا ولا عقل احد. محض الشرع. محض الشرع مش حاجه اسمها عقل يوافق او لا يوافق. وده القول الاول قول التحسين والتقبيح قول معتزل. نزل عند ذلك قولهم بان من يفعل لا لغرض يكون عبثا والعبث قبيح. فثبت ان افعاله يجب ان تكون لاغراض وحكم بذلك وبذلك اوجبه على الله فعل الاصلح وبنوا على الاخر والصواب. شوف جراه قالوا لابد ان يفعل الاصلح. وايضا قالوا بان فعل الله تعالى يعني بعيد عن الاغراض. قالوا نهى عن الاعراض والاغراض. وصح ان العلل والحكم في افعال الله جل وعلا كثير. عن امام العلماء وجهلا من جهلا. القول الثاني قول الاشاعره الجبريه ان العقل لا يحكم لا يحكم بحسن ولا بقبح. محضيه الشرع فقط هي التي تحكم والافعال في انفسها سواء قبل ورود الشرع. وليس الحسن والقبيح صفتين ذاتيتين الاشياء. قالوا ان افعاله ليست تعالى ليست معلله بالاغراض والغايات. نفوا الاغراض عن ايش؟ نفوا الحكمه والتعليم عن الله جل وعلا. ونفوا بناء ذلك على الحكمه. لذلك نسمعهم دائما يقولون منزه عن الاعراض والاغراض والغايات. منزه عن الاعراض والاغراض والغايات. يقصدون بذلك نفي الحكمه والتعليم. وهؤلاء جاز عندهم ان يامر الله بالشرك وان ينهى عن التوحيد وان يدخل صاحب الجنه النار ويدخل صاحب النار الجنه. نعم الله قال على كل شيء لا يسال عما فعلهم يسالون لكن ها تاتي الحكمه فتأبى ذلك. ان الله عليم حكيم يضع شيء في موضعه في موضعه. لذلك القول الوسط هو قول اهل السنه والجماعه. قول الحسن والقبح يعرفان اولا بالشرع. ويلي ذلك العقل والفطره. لكن ما عرف بالعقل والفطره لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذنب. الثواب والعقاب على ايش؟ على الشرع. فيستحسن الشرع والعقل يوافق هذا الاستحسان. يستقبح الشرع والعقل يوافق والفطره كذلك. وهذا قول وسط بين فرقتين ضالتين الأشاعرة الجبرية والمعتزلة القدرية. قلنا والمسألة التي تليها بتعظيم العقل هل يجب على الله شيء بالعقل؟ يعني العقل يجب على الله أو جاب المعتزلة على الله إيش؟ الأصلح فعل الأصلح. أهل السنة وسط بين طرفين نقيض. المعتزلة منهم على القول التحسين والتقبيح أوجبوا على الله أمورا كالصلاح واللطف والرفق وأيضا إعطاء أجاب مقابلة وإدخال الجنة والنار مع إعطاء الثواب والعقاب. الأشاعرة والماتريدية منعوا أن تكون واجبة على الله. منعوا من إجاب شيء على الله جل وعلا. قالوا إن الله قال يفعل ما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هنا جرأة على الله عندما يجيبون عليه. والمراد بذلك هو أنه يراد بالواجب الذي يمدح فاعله ولا يمدح تاركه. أو يقولون إن لم يفعل أخل بالحكم. نعوذ بالله من غضب الله. ففي الحالتين يجيبون على الله وهذا لا يصح أن يكون ربا أن يجب عليه شيء أو يجب عباده عليه شيء ثم يجعلون إيش؟ مدحا وزما على إثر ذلك. وهذا ضلال مبين. وهذا الذي اختاره المعتزل. والأشعار أقبح قولا لأنهم قالوا له أن يضع إبليس ويضع أبا جهل وعتبة والنمرود وفرعون في الجنة ويضع بكر وعمر وعثمان في النار. أقبح قول في إلغاء الحكمة ذلك في هذا الباب. ذلك قلنا لا يجب على الله شيء بل ما أراده الله كانوا ما لم يريدوا لم لا يسأل ما فعلهم يسألون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن وهو القاهر فوق بادي.
حق رضا به باطل.
نعم شيء.
حق رضا به باطل.
هذا حق رضا به باطل. فقول أشعار لا يجب عليه شيء لأنه المالك على الإطلاق ولا التصرف في ملكه. قول معتزل يوجب عليه بعض الأفعال كالرفق كاللين كالعطاء كالمقابلة. يقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة: وأما علوم العدل فهو أن يعلم أن أفعال الله كلها حسنة، وأنه لا يفعل القبيح ولا يخلو بما هو واجب عليه، وأنه ولا يخل بما هو واجب عليه، وأنه لا يكذب في خبره ولا يجور ولا يكذب في خبره ولا يجور في حكمه، نعوذ بالله. يرون وجوب ما حكم العقل بحسن على الله تعالى. لذلك قالوا لو تركه حصل ايش؟ نقص يتنزع عنه. وهذا قول باطل، بل هم وصفوا الله بالنقص. لما يوجب احد على الله شيئا هذا ايش؟ لا يصح ان يكون ربا. ولا شعير على الضلال كما قلنا انهم نفوا الحكم. فكل المعتزله والاشاعره في مساله وجوب الوجوب على الله ضلال، على ضلال، الفرقتان على ضلال. فريق افرطوا في تمجيد العقل حتى اوجبوا مقتضى الله تعالى امورا وحرموا عليه امورا، ووضعوا لله شريعه التعديل والتجويد، اعوذ بالله من غضب الله، فهم بذلك شبهوا الخالق بالمخلوق. وفريق نفوا الوجوب في حقه تعالى مطلقا فلم ينزهوه عن فعل شيء، بناء منهم على نفي التحسين والتقبيح. ونقول كلاهما على الضلال، والوسط عدول. منع أن يجب العقل على الله شيئا، ولكن لم يمنع أن يجب الله على نفسه بعض الأمور التي يقتضيها. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسي كتب. فقال له: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: أن ألا يعذب من لا يشرك به. وهذا حق أحقه الله على نفسي، واجب أوجب أوضاع لنفسي برحمة منه. لا يسأل عما فعل وهم يسألون. إن الله لما خلق الخلق كتب على نفسي كتابا فوق عرشي رحمتي غلبت، وهذا أوجبه على نفسي. والإجابة هنا إجابة رحمة من الله وإحسان على العباد. ورد على الأشاعرة: يلزم من قولهم أن يكون هناك موجب فوق الله أوجب عليه شيء، وهذا معناه أنه لا يصلح ان يكون ربا على قولهم. وقولهم هذا فيه تشبيه لله بخلقه، فيوجبون على الله ما يوجبون على العبد، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمونه على العبد، على التحسين والتقبيح عقلا في هذا الباب، نعوذ بالله من الله. بل كل ما فعل الله فهو قبيح، وكل ما استغفر الله، كل ما فعل الله فهو جميل محسن فيه التحسين، وكل ما فعله الشيطان قبيح. وأن الله تعالى يترك الكبيح القبيح ويعمل الجميل سبحانه وجل في علاه. وإن خلق قبيحا فالقبح في أثره، في المفعولات ليس في الأفعال، والله على كل شيء قدير سبحانه وجل. أما قولهم يلزم منه ابطال حجية الرسل، فهم رتبوا الإجابة والثواب والتحريم والعقاب على التحسين والتقوى والعقل ولو لم يرد به الشر. الحق أنه لا تلازم بين هذين الأمرين، فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، لكن لا يترتب عليها الثواب والعقاب إلا إذا جاء الشرع ينهى أو يأمر فقط. وهذه العبادة. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فترتيب العقاب على فعل القبيح على طريق الواجب مشروط بالتشريع، مشروط بالسمع. وانتفاء العقاب عند انتفاء السمع من انتفاء المشروط لانتفاء شرطه. فلا يقال بالقبح والتحسين، بل يقال إن الله جل وعلا يعذب على كذا أو يعطي ثوابا على كذا. ولذلك دل القرآن على عدم التلازم بين التحسين والتقبيح وبين الثواب والعقاب. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى أتوا بالتحسين، أتوا بالتقبيح، أتوا بالفحش، أتوا بالفجور، أتوا بالكفر، لا يعذبون. صحيح ولا لا؟ وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولذلك قال: أما ثمود فهديناهم، هو الآن أرسل رسل فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك قال الله تعالى: فلما زاغوا زاغ الله. قال تعالى: تكاد تميز. شوف، بعث الرسل والثواب والعقاب مرتب على ذلك. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إيه؟ أهو يبقى مرتب عليه النذير. وسيق الذين كفروا لجهنم وزمر حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب. بلى فرتب الثواب والعقاب على الرسل لا على التحسين ولا على التقليد. اما قولها اشاعره فيلزم منه لوازم باطله. اشاعره يقولون يعذب ما يعذب الطائع وينعم الطالح. اعوذ بالله. على قول بذلك قد يامر الله بالشرك والكفر والقتل والزنا والسرقه والكذب ويضع كل هؤلاء في الجنه. وينهى عن ايش؟ عن الصدق وعن البر وعن الطاعه، ها؟ ويضع كل هؤلاء في النار. هذا لازم باطل من لازم الباطل. وما يدل مما يدل على فساد قولهم انهم قد اجازوا على الله فعل اشياء تنزه عنها الرب ولا صح ان تنسب لله كتعذيب عباد المخلصين وتنعيم اعداء الكافرين. ولذلك فقيه الطبليه قال ايه؟ سيبك من الوهابيه. ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ الوهابيه حجروا واسعا. الله قال ايه في كتابه؟ قال ايه؟ رحمتي وسعت كل شيء. ففقيه الطبليه جه وطلع الناس قال لهم ان شاء الله يوم القيامه ربنا يضع ابلاه في الجنه. مش عم النبي مش اعتق وصويبه صويبه يضع في الجنه. يجي فرعون يا فرعون يقول له انت ربنا يدخل الجنه. اغبياء. فقيه الطبليه مع سفهاء الملوخيه. هؤلاء الذين لا يعرفون بما لا يعرفون. يشوف لانهم اشاعره ولانهم ضلال قالوا بان الله لهم ان يدخل النمرود الجنه. يدخل ابليس الجنه. يا عم الله قادر وهو قال رحمتي وسعت كل شيء، لكن رحمتي هنا لابد ان تفهمها على غرار هو العليم الحكيم. ان الله كان عليما. وبشوف في نص المساله قال الله تعالى في سوره الانسان يدخل من يشاء في رحمته الظالمين
عد لهم عذابا اليما.
قبلها ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته لانه محل قابل. ها والظالمين اعد لهم عذابا اليما. فلا يمكن ان يقال انه يدخلهم الجنه بهذا. انتم تصفون الله بالنقص وعدم الحكمه. نعم. ولذلك خالفوا به صحيح المنقول وصحيح المعقول. ففي القران ايات كثيره افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام نجعل المتقين كالفجار. ما في لا يمكن. قال هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ لا لا يستوون بحال الاحوال. قال الله تعالى شوف عن النبي قال يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم التوبه حرم عن الخبث. فتقول كل من فعل الخبائث دخل الجنه والفعل الطيبات دخل النار. الحكمه تأبى ذلك. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا فكيف ينعمهم وهم في عذاب. نعوذ بالله من الخزلان.